بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها. قلنا البحث في مقامين: المقام الأول أي الدلالتين ناشئة من الوضع، هل الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية؟ والبحث في المقام الثاني: الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟ قبل الدخول في هذين البحثين ذكرنا مقدمة حول تعريف الدلالتين: الدلالة التصورية خطور المعنى في ذهن السامع من مجرد سماع اللفظ وملاك هذه الدلالة الوضع والعلم بالوضع من قبل السامع، والدلالة التصديقية الاستعمالية هي ظهور اللفظ في أن المتكلم يقصد تفهيم وإخطار المعنى إلى ذهن السامع، و ملاك هذه الدلالة إصالة الحقيقة، يعني التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاستعمالية. وسبب هذا الظهور إصالة التطابق شيئان: أولا المتكلم لا بد أن يكون شاعرا، وثانيا لا بد أن يكون ملتفتا حتى يقصد تفهيم المعنى الظاهر من اللفظ، لكن بشرط لا تكون هناك قرينة متصلة. والدلالة التصديقية الجدية ظهور الكلام في أن ما يقصد تفهيمه يراد جدا وواقعا، الإرادة الواقعية متعلقة بما هو مقصود بالإفهام، فالمقصود بالإفهام فقط مضامين الجمل، مورد هذه الإرادة الجدية والواقعية. فقلنا الإرادة الواقعية في الجمل الإخبارية هي إرادة الحكاية والإخبار عن وقوع النسبة، فالمتكلم أخطر النسبة بين القائم وبين زيد، وقصده من هذا الإخطار هو الحكاية عن وقوع النسبة. هذا القصد هو الإرادة الواقعية والجدية في الجمل الإخبارية. أما في الإنشائية، إذا قلنا الإنشاء هو إبراز أمر اعتباري، الإرادة الجدية هو قصد إبراز هذا الأمر الاعتباري، سواء كانت الجملة الإنشائية مختصة بالإنشاء في مثل اضرب، أو مشتركة بين الإنشاء والإخبار في مثل بعته. هنا في مثل اضرب أخطر المتكلم بهيئة اضرب النسبة الطلبية إلى ذهن السامع، وإرادته الجدية وقصده الواقعي إبراز أمر اعتباري، وهو اعتبار ثبوت الفعل في ذمة المخاطب. وفي مثل ذاته إذا كانت هذه الصيغة في مقام الإنشاء، المتكلم يخبر نسبة تمليكية بين الملك والمتكلم، وقصده من هذا الإخبار هو ثبوت التمليك بغرض ترتب، لا مو صحيح، هذا على أساس الإنشاء هو إبراز، لذلك لا بد أن نفسر. وقصده الواقعي والجدي إبراز الاعتبار في نفس المتكلم، وهو اعتبار الملكي. هذا إذا قلنا الإنشاء بمعنى الإبراز. وأما إذا كان الإنشاء بمعنى الإيجاد، فالإرادة الجدية والواقعية هو قصد الثبوت، لكن قصد الثبوت مع شيء زائد، مع خصوصية. في مثل اضرب يخبر النسبة الطلبية، ويقصد المتكلم ثبوت الطلب، لكن بغرض التحريك. وفي مثل بعته يخطر النسبة التمليكية، وقصده ثبوت التمليك بغرض ترتب اعتبار شرعي بالملكية. هذه هي الإرادات الجدية في الجمل الخبرية والجمل الإنشائية. وملاك هذه الدلالة التصديقية الجدية إصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. مقام الإثبات هذا ما يقصد تفهيمه من قبل المتكلم، يعني الدلالة التصديقية الاستعمالية. ومقام الثبوت هو مقام الواقع في الجمل الخبرية، واقع الجملة الخبرية شنو؟ الخارج. فيقصد المتكلم الحكاية عن الواقع. ففي مثل زيد قائم ما يقصد تفهيمه النسبة بين القائم وزيد، هذا يتطابق مع الواقع. واقع شنو؟ ثبوت القيام لزيد في الخارج. إذا حصل التطابق فحتما المتكلم ماذا يقصد؟ يقصد الحكاية عن وقوع هذه النسبة. ففي جمل الإنشائية يخبر النسبة الطلبية في اضرب، ويتطابق مع مقام الثبوت. مقام الثبوت ثبوت مفاد الإنشاء على القول بأن الإنشاء إيجاد، ثبوته هو الثبوت مضمون هذه الجملة. النسبة الطلبية ثبوت الطلب، هذا بصير واقعه، لكن واقعه جدا هو إذا كان يقصد ثبوت الطلب بغرض التحريك. فإفصالة التطابق بين ما يقصد تفهيمه وهو النسبة الطلبية وثبوت الطلب بغرض التحريك، هذا إذا كان الإنشاء بمعنى الإيجاد. وفي بعثه نفس الكلام. مقام الإثبات المتكلم ماذا يخطر في ذهن السامع؟ النسبة التمليكية، هذا يخطره. وواقع هذا الإنشاء ثبوت التمليك، لكن واقعه جدا ثبوت التمليك بغرض ترتب اعتبار شرعي وهو الملكية الشرعية. هذا التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. فهذا هو الملاك للدلالة التصديقية الجدية، إصالة التطابق في بين مقام الإثبات وهو مقام الدلالة التصديقية الاستعمالية ومقام الثبوت. هذا حول المقدمة. بعد ذلك نأتي حول البحث في مقامين. المقام الأول، أي هاتين الدلالتين، دلالة تصورية ناشئا من الوضع أو دلالة تصديقية الاستعمالية ناشئة من الوضع؟ هذه المسألة إلى حد ما يتعلق بالنزاع حول الوضع. هل الوضع هو التعهد كما يقول السيد الخوئي تبعا للمحقق النهاوندي، فالدلالة التصديقية الاستعمالية ناشئة من الوضع؟ لكن احنا في بحث الوضع ما تطرقنا إلى هذه التفاصيل، وضع تعهد، وضع اعتبار، اعتبار بأي صيغة من الصيغ، بصيغة الأخن، بصيغة الإصفهان، بصيغة المعروف، بصيغة الفلاسفة، فما تطرقنا إلى هذه التفاصيل. لكن بنحو الإجمال، إذا كان الوضع بمعنى الاعتبار، الاعتبار اعتبار العلاقة بين اللفظ والمعنى من قبل الواضع، هذا أحيانا يعبر بتعيين اللفظ للمعنى، تعيين اللفظ للمعنى، هذا صيغ من صيغ الاعتبار. هنا كذلك لا نريد أن ندخل في تفاصيل الاعتبار. بنحو الإجمال، إذا كان الوضع بمعنى اعتبار، هذا الاعتبار بصيغته المعروفة تخصيص أو تعيين اللفظ للمعنى كما قرأت في أصول المظفر. إذا كان الوضع بهذا المعنى، فقول يقول الدلالة التصديقية الاستعمالية ناشئة من هذا الوضع، وقول آخر وهو قول المشهور وهو الصحيح، الدلالة التصورية ناشئة من هذا الوضع بهذا المعنى. وأما القائلين فإن الدلالة التصديقية الاستعمالية ناشئة من الوضع، لهم تقريبان، تقريب ذكره الأخوان وتقريب آخر ذكره المرحوم السيد الخوئي وبعض المحققين، ولكن عليه إشكال، كما أن تقريب الأخوان استشكل على هذا التقريب. أولا نحن نذكر تقريب الأخوان، كيف الدلالة التصديقية الاستعمالية ناشئا من الوضع بمعنى الاعتبار، ونحن نأخذ صيغة من صيغ الاعتبار وهو تعيين اللفظ للمعنى المعين. هنا الأخ يقرب أن الوضع إذا عين اللفظ ووضع اللفظ للمعنى المقيد بالإرادة، مثلا عين لفظ الإنسان للحيوان الناطق المراد تفهيمه، تعلقت الإرادة بهذا المعنى. كيف تعلقت الإرادة؟ إرادة تفهيم هذا المعنى، فالمعنى صار مقيدا بالإرادة. الآن مفهوم الإرادة أو واقع الإرادة؟ لا، واقع الإرادة، حتى تكون دلالة اللفظ على المعنى مع قيد الإرادة، حتى تكون دلالة تصديقية، لأن الدلالة التصديقية جنون. الدلالة التصديقية الاستعمالية عرفنا بظهور اللفظ في أن المتكلم يقصد يقصد يعني واقع القصد في نفس المتكلم مدلول لللفظ، اللفظ يدل على واقع القصد، قصد التفهيم في نفس المتكلم مو مفهوم القصد، فلا بد أن يكون واقع القصد قيدا وواقع الإرادة قيدا. فإذا كان اللفظ موضوعا ومعينا للمعنى المراد، للمعنى اللي تعلق به قصد التفهيم، فطبعا اللفظ بعد هذا الوضع يدل على المعنى المراد، على إرادة وقصد تفهيم المعنى. فهذا تقريب الأخوان أن اللفظ إذا كان موضوعا للمعنى المقيد بالإرادة والمقصود بالإرادة، ليس مفهوم الإرادة بل واقع الإرادة، وبتعبير الفلاسفة الإرادة بالحمل الشائع لا الإرادة بالحمل الأول، الإرادة بالحمل الشائع هو وجود الإرادة. اللفظ إذا كانت الإرادة وجود الإرادة قيدا للمعنى، اللفظ يدل على وجود الإرادة، وحينئذ هذه الدلالة تكون دلالة تصديقية استعمالية، كما عرفنا الدلالة التصديقية الاستعمالية في المقدمة، ظهور اللفظ في أن المتكلم يقصد ويريد تفهيم وإخفاء المعنى. هذا تقريب الأخند أن الدلالة التصديقية الاستعمالية ناشئة من الوضع، لأن الوضع أساسا بين اللفظ والمعنى، لكن المعنى المقيد بواقع الإرادة وبوجود الإرادة. هذا تقريب، لكن الأخون يستشكل على هذا التقريب بعدة إشكالات، ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، فاللفظ اللي يستعمل في المعنى، هذا الاستعمال متقوم ومشروط بالإرادة، لأن الإرادة في الحقيقة غاية. لما نقول اللفظ يريد منه المتكلم تفهيم المعنى، شنو يعني الغاية من استعمال اللفظ؟ هو التفهيم، هذا معنى الإرادة. إرادة يعني الغاية من استعمال اللفظ وإيجاد اللفظ، الغاية شنو؟ تفهيم المعنى. فما دام الإرادة صارت غاية، فطبعا الاستعمال من الإنسان العاقل لا يمكن أن يكون بدون هذه الغاية. فشرط الاستعمال هذه الإرادة، إرادة التفهيم، مقوم الاستعمال هذه الإرادة. الآن نفرض أن هذه الإرادة صار قيدا وجزءا للمعنى المستعمل فيه، حتى يكون دلالة اللفظ على المعنى المراد دلالة تصديقية، لابد أن نعتبر أن المستعمل فيه مركب من المعنى ومن الإرادة والقصد، قصد التفهيم. نحن نسأل أن هذه الإرادة اللي فرضناها جزءا للمستعمل فيه نفس الإرادة التي هي شرط ومقومة للاستعمال أو غيرها؟ فإذا قلنا نفسها يستلزم الدور، لأن الإرادة التي هي مقومة وشرط للاستعمال متأخرة عن المعنى المستعمل، لابد أن يكون هناك معنى حتى تتعلق الإرادة بتفهيم ذلك المعنى. فالإرادة التي هي شرط ومقومة للاستعمال متأخرة عن المعنى المستعمل فيه، فإذا كان هذه الإرادة جزء للمستعمل فيه، فالمستعمل فيه مركب من المعنى والإرادة، والمركب يتوقف على جزئه. فالإرادة التي هي شرط للاستعمال متأخرة عن المستعمل فيه، يعني معناه متوقفة على المعنى المستعمل فيه، والمعنى المستعمل فيه صار مركبا من المعنى والإرادة، والمركب متوقف على جزئه. فهذه الإرادة التي هي جزء نفس الإرادة التي هي شرط، فيستلزم أن يكون الشيء متوقفاً على ما يتوقف عليه. الإرادة التي هي شرط تتوقف على المعنى المستعمل فيه، اللي هذا المعنى المستعمل فيه يتوقف على نفس الإرادة اللي توقف على المعنى المستعمل فيه. هذا دور. وأما إذا قلنا لا، هذه الإرادة تختلف عن الإرادة التي هي جزء للمعنى المستعمل، هذا على خلاف الوجدان. أثناء الاستعمال هناك إرادتان أو إرادة واحدة؟ طبعا إرادة واحدة. المتكلم لما يستعمل لفظ الإنسان في معناه له إرادة واحدة في تفهيم المعنى، ولا توجد هناك إرادتان، إرادة مقومة للاستعمال وإرادة تكون جزءا لمعنى المستعمل فيه. فهذا على خلاف المجتهد. فهذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، إذا كانت الإرادة جزءا للمعنى المستعمل فيه أو قيدا للمعنى المستعمل فيه، فيستلزم أن لا يتحقق الحمل الشائع الصناعي في الجمل. في مثل زيد قائم، كلمة قائم موضوعة لمعنى القائم، معنى القائم من له القيام، المعنى المقيد بإرادة التفهيم. فهنا هذا المعنى المقيد بالإرادة، إرادة مو شيء نفسي، فمن له القيام المقيد بالإرادة، هل هذا المعنى للقائم يتحقق مع زيد في الخارج؟ لأن ملاك حمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في الوجود. زيد في الخارج، من له القيام المقيد بالإرادة، الإرادة في الذهن، المعنى المقيد بهذه الإرادة حتما في الذهن، لا يمكن أن يتحقق في الخارج ويتحد مع الموضوع، فالحمل لا يحصل إلا بالتجريد. نحن نجرد معنى القائم وهو من له القيام، نجرد عن الإرادة وبعد ذلك نحمله على زيد. وهل في الاستعمالات العرفية في مثل هذه الجمل زيد قادم الحمل بعد التجريد؟ يجردون معنى القائم عن الإرادة وبعد ذلك يحملونه على زيد؟ لا تجريد في حمل المحمول على الموضوع لدى العرف العام. فمن هنا نكتشف أن معنى المحمول لا يكون مركبا من المعنى ومن الإرادة. ونفس الكلام يأتي في جانب الموضوع، جانب الموضوع زيد. زيد إذا كان موضوعا لشخص مع إرادة تفهيمه، فالشخص اللي مقيد بإرادة التفهيم هذا في الذهن ولا يتحقق في الخارج. ما دام في الذهن ما يتحقق في الخارج، فلا يحصل مناط الحمل الشائع الصناعي وهو الاتحاد الوجودي بين المحمول والموضوع. نفس الكلام يأتي في الموضوع، إلا بالتجريد، وهل في الاستعمال المتعارف زيد لما يستعمل في جملة من الجمل يجرد عن الإرادة وبعد ذلك يجعل موضوعا مثلا أو يجعل فاعلا مثلا؟ لا، من هنا نكتشف أن الألفاظ مو موضوع للمعنى المقيد بالإرادة. هذا الإشكال الثاني. والإشكال الثالث، إذا كانت الألفاظ موضوعة للمعنى المقيد بالإرادة والمقصود بالإرادة هي واقع الإرادة، الإرادة بالحمل الشارع لا مفهوم الإرادة، فيستلزم أن يكون الوضع في جميع الألفاظ عاما والموضوع له خاص، سواء كان في أسماء الأجناس أو في الأعلام. الإنسان موضوع للحيوان الناطق المقيد بالإرادة، إرادته الموجودة في نفس المتكلم. مثلا زيد من الناس يستعمل كلمة الإنسان في الحيوان الناطق لكن مقيدة بإرادة زيد، فصار الحيوان الناطق المقيد بإرادة زيد للتفهيم. هذا المعنى الموضوع له الكلمة. وبعد، هذا الحيوان الناطق يقصد تفهيمه شخص آخر وهو عبر، فالحيوان الناطق المقيد بإرادة عمر للتفهيم موضوع الأهل كلمة الإنسان. وهكذا حيوان الناطق المقيد بإرادة بكر للتفهيم الموضوع الأهل كلمة الإنسان. ولكن الواضح حين الوضع تصور معنى عاما وهو الحيوان الناطق، لكن وضع كلمة الإنسان لي هذه المعاني المقيدة بإرادات المتكلمين، فبصير الوضع عام والموضوع له خاص. نفس الكلام يأتي في الأعلام الأشخاص، كلمة زيد موضوع للشخص، هذا الشخص اللي يريد تفهيمه عمرو، فكلمة زيد موضوع للشخص المقيد بإرادة، إرادة مين؟ عمرو. وكلمة زيد موضوع للشخص المقيد بإرادة، إرادة مين؟ إرادة بكر. وكلمة زيد موضوع للشخص المقيد بإرادة تقي. والواضع تصور حين وضع كلمة زيد شخص المطلق بدون هذه الإرادات، فصار الوضع عاما والموضوع له خاص، الشخص المقيد بإرادات المتكلمين، فالوضع عام والموضوع له خاص في جميع الألفاظ، وهذا على خلاف البداهة اللغوية. في اللغة من البديهي أنه هناك وضع عام موضوع لا عام في أسماء الأجناس، ووضع خاص والموضوع لا خاص في أسماء الأعلام. ولكن نسينا أن نكمل البحث حول الإشكالين الأولين. في الإشكالين الأولين أثبتنا أن المستعمل فيه لا يمكن أن يكون مركبا من المعنى والإرادة، لأن في الإشكال الأول إما يستلزم الدور وإما يستلزم خلاف الوجدان. في الإشكال الثاني لا يتحقق الحمل فلا بد من التجريد، والتجريد على خلاف الوجدان العرفي. فمن خلال هذين الوجهين أثبتنا أن المستعمل فيه ليس مركبا من المعنى والإرادة، صحيح؟ والحال أن البحث حول معنى الموضوع لا، موضوع له مركب أو لا، أنت في هذين الوجهين
أثبت أن المستعمل في ليس مركبة من المعنى ومن الإعراب. كيف تثبت أن الموضوع له ليس مركبة؟ إثبات هذا الجانب بهذين الوجهين من هذا الطريق: أن المستعمل فيه إذا كان مجردا من الإرادة، يعني الكلمة دائما تستعمل في المعنى بدون الإرادة، لكن الموضوع لا شنو مركب من المعنى والإرادة، هذا يستلزم المجاز بلا حقيقة. يعني دائما اللفظ يستعمل في المعنى، هذا المعنى ليس موضوع له، موضوع له شنو؟ المعنى مع الإرادة، هذا هو الموضوع له، نصير مجاز بلا حقيقة. حتى لا يستلزم المجاز بلا حقيقة، فبإثبات أن المستعمل فيه ليس مركبا نثبت أن الموضوع له كذلك ليس بمركب. هاي تكملة للوجه الأول والثاني، وأما الوجه الثالث مباشرة يثبت أن الموضوع له إذا كان مركبا من المعنى والإرادة يستلزم أن يكون دائما في الألفاظ، الوضع عام والموضوع له خاص، وهذا على خلاف الوجدان اللغوي. فهذا التقريب بأن الدلالة التصديقية الاستعمالية نشأت من الوضع، هذا التقريب ليس له أساس. نقرأ عبارات الأخوان، ولكن إن شاء الله في الدرس اللاحق نتحدث عن تقريب الآخرين، لأن البحث شوي في أهمية نذكر تقريب الآخرين، ولو إحنا نرفع شوية من مستوى الكفاية. لا ريب في كون الألفاظ موضوعة لإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها. هاي تقريبا اللي يذكره الأخوان، أن الألفاظ موضوعة للمعاني إلا بشرط، لا المعاني المقيدة بالإرادة. لما عرفت بما لا مزيد عليه في بحث المعنى الحرفي من أن قصد المعنى على أنحاء القصد، سواء كان قصدا آليا أو قصدا استقلاليا، من مقومات الاستعمال. هذا هو الوجه الأول، يعني من شروط الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه، على فرض يستلزم الدور وعلى فرض يستلزم خلاف الوجدان. هذا هو الوجه الأول. هذا مضافا، هذا الوجه الثاني، إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، لا تجريد في جانب المحمول ولا تجريد في جانب الموضوع. فإذا كان المعنى مقيدا بالإرادة موضوع له للفظ، فيستلزم التجريد في استعمال هذه الألفاظ في الجمل، مع أنه لو كانت هذه الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الحمل بقيد الإرادة بما هي مرادة لما صح بدون التصرف بدون التجريد، بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم، والمسند إليه في ضرب زيد مثلا، هو نفس القيام والضرب، لا القيام المراد ولا الضرب المراد، لا بما هما مرادان. هذا الوجه الثاني. قلنا هذين الوجهين يتوقف على تكملة، تكملة جنو أنتم بهذين الوجهين أثبتتم أن المستعمل في الألفاظ مو مركب من المعنى والإرادة، فكيف تثبت أن الموضوع له كذلك ليس مركبا؟ قلنا إذا كان الموضوع له مركب لكن المستعمل فيه غير مركب، يستلزم مجاز بلا حقيقة. فمن عدم كون إرادة جزء للمستعمل فيه في هذين الوجهين نثبت أن الإرادة ليست جزءا للموضوع له. بس والمحظور الثالث شنو؟ مع أنه يلزم كونه وضع عامة الألفاظ، يعني سواء كانت الألفاظ من الأعلام أو من أسماء الأشخاص، وضع عامة الألفاظ عاما وهو الموضوع لا خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللفظي فيما وضع له اللفظ، فإنه لا مجال للتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيما وضع له. ليش مفهوم الإرادة لا يعقل أن يكون جزءا للمعنى الموضوع؟ لأن مفهوم الإرادة إذا كانت جزءا للمعنى الموضوع له بصير دلالة اللفظ على المعنى المقيد بمفهوم الإرادة دلالة تصورية مو دلالة تصديقية. مثلا لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق المقيد بمفهوم الإرادة، مفهوم الحيوان الناطق ومفهوم الإرادة ينتقل إلى ذهن شخص بسماع لفظ الإنسان، يصير الدلالة دلالة جنو تصورية. والحال نحن بهذا الوجه بهذا التقريب ما قربنا أنه اللفظ موضوع للمعنى بقيد الإرادة، نريد أن نثبت أن الدلالة التصديقية الاستعمالية ناشئة من الوضع، فلا بد أن يكون الوضع بين اللفظ وبين المعنى المقيد بواقع الإرادة لا بمفهوم الإرادة حتى تصير الدلالة التصديقية ناشئة من الوضع. فإنه لا مجال للتوهم أخذ مفهوم الإرادة في ما وضع له كما لا يخفى. وهكذا الحال في طرف الموضوع، شوف الأخوان الله أكبر من عبارات الأخوان، شوف وهكذا الحال في طرف الموضوع، هذا يتعلق بالإشكال الثاني. شنو قال في الإشكال الثاني؟ قال هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف. بعد شنو قال؟ بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد هو نفس القيام والضرب. المحمول مجرد عن الإرادة. الآن يقول شنو؟ وهكذا الحال في طرف الموضوع، الموضوع كذلك مجرد. عبارات ملخبطة عجيبة غريبة، هذا لازم يذكر في الوجه الثاني، ذكر آخر شيء. على كل حال هذا تقريب أن الدلالة التصديقية الاستعمالية ناشئة من الوضع، هذا التقريب ليس له أساس. وهناك تقريب آخر ارتضى بهذا التقريب المرحوم السيد القوي، نحن نذكر هذا التقريب ونستشكل عليه أحد الإشكالين. إشكال خاص مني على هذا التقريب، وإن شاء الله في الدرس اللاحق صلى الله عليه وسلم.